قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعد، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج ومن خلال هذه القناة المباركة التي انتشرت في آفاق الأرض، ويطيب لي كذلك أن أنادم إخواني وأهمس في أذني الجميع قائلا: هذه الأيام أيام لا بد لنا من أن نستثمرها، أن نستغلها، أن ألا تضيع علينا في القيل والقال، ألا تضيع علينا في بعض الملهيات الصادة عن ذكر الله وعن التأمل فيما يجب على هذه الأمة أن تفعله. وأخيرا أحب أن أنبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن كثرة الأحداث التي نراها هنا وهناك عادت عند البعض بحالة من التساؤل: ماذا أصاب هذه الأمة؟ أقول لكم أيها الأحبة، اعلموا أن أمتكم أمة حية لا يمكن أن تموت، وعلى أن ما يجري فوق الأرض ليس إلا أولا بذنوبنا، بذنوب هذه الأمة. انظروا فيها للأسف الشديد، انظروا في مناهج تعليمها التي جهلت فيها الأمة بشكل عام، انظروا إلى مناهجها الإعلامية وممارساتها الخاطئة، انظروا إلى بعض مفكريها الذين يبذلون جهدهم بكل ما أوتوا من قوة أن يصدوا الناس عن الله، وأن يصدوا الناس عن هذا الدين، وأن يصدوا الناس عن شريعة رب العالمين. انظروا إلى ما يجري بين الناس من التحاسد والتنابذ، انظروا إلى ما يجري بعض يعني مع بعض من ينتم إلى الخير من تنافس وتنابز بالألقاب، وكل يطعن في أخي وكل حزب بما لديهم فرحون. لكن لو أن الأمة عادت إلى رشدها وخشيت ربها وصانت لسانها وتوجهت إلى البناء، نبني الإيمان، نبني القيم، نبني الأرض، نبني التخصصات، نتعاون، نتحاب، نترك عنا الأحقاد، كل فرح بما هو عليه، هذا يلمز هذا وهذا يغمز هذا. وصدق عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمالكم أعمالكم كما تكونوا يولى عليكم. لابد، لكن ثقوا أن هذه الأمة حية، وأن هذه مظاهر طارئة، وأن الله سيعيد الخير إلى هذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا عن ربه عز وجل: حق على الله ألا يبقى أهل بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. ولأنه قد مر على عالمنا الإسلامي أحداث، لو مرت على أمة غيرنا من الأمم، لو مرت هذه الأحداث على أي أمة من الأمم كانت قد أبادتها وانتهتها وأنهتها، لكن هذه الأمة أمة الله صاغها والله تكفل بحفظها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بس المفتاح العودة إلى الله. كيف نعود إلى الله؟ هذا هو السؤال، حتى تكون الأمور واضحة وجلية. العودة إلى الله هو الله عز وجل أبقى لنا ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول كتاب الله، والثاني سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والثالث البرهان على صحتهما وعلى أنهما منهج الله. هذه الأمور الثلاثة تعطينا قاعدة العقيدة والعبادة والآداب والأخلاق والقيم وتنظيم شؤون الحياة في داخل هذه الأمور. هذه الأشياء العقيدة في الكتاب والسنة وبرهانها موجود، العبادة موجودة في الكتاب والسنة وبرهانها موجود، القيم الأخلاقية موجودة في الكتاب والسنة وبرهانها موجود، القيم الأخلاق والمثل وما يجب علينا أن نبني عليه علاقاتنا موجود في الكتاب والسنة وبرهانه موجود، وتنظيم شؤون الحياة. الله الخالق والذي يجب أن يكون هو الآمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فإذا حكمنا الله في كل شأن من شؤون حياتنا بهذا المنهج، منه ما يكون نصا وقضاياه الفرعية والوسائل الاجتهادية يجتهد فيها كل أهل الاختصاص، كل يجتهد في بابه ولكن وفق هذه القواعد الضابطة والقواعد المنظمة والمعايير الجلية الموجودة في الكتاب والسنة، المعروفة بما لا يسع المسلم جهله، بما لا يسع المسلم جهله، المعروفة بما علم من الدين بالضرورة، المعروفة بوجوب المرجعية لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي باب الاجتهاد وتبدأ الأمة تنظر في أحوالها بناء على هذه القاعدة، فما كان منها من خير حمدت الله، وما كان منها من شر عادت وأصلحت أحوالها بناء على ما في الكتاب والسنة من قواعد تضيء لها دربها وتنير لها مسارها وتعلمها حكم الله في هذه المسائل. إذا نحن فعلنا ذلك الله عز وجل يوفقنا ويعيد لنا فضلنا وأمننا وأماننا وإيماننا وسلامتنا ودربنا السالم من المهالك. أحبابي، كنت قد قلت لكم بأن من حق إخواننا علينا ممن أرسلوا لنا هذه الإيميلات وكذلك من تلقينا رسائلهم المصورة أن نجيب عليها. السؤال الأول يقول صاحبه: كيف يتم إخراج الزكاة لمن يتقاضى راتبا شهريا حقيقة هذا من الأسئلة التي تتكرر كثيرا، أنا عندي راتب شهري يأتيني في آخر الشهر ثم أصرف منه بعضه والبعض الآخر أدخره، فكيف أستطيع أن أخرج زكاته وهو دخل متردد وهو دخل متعدد ويعني وأنا لا أستطيع أن أضبطه، لا أدري يعني كم بقي من هذا الشهر حتى مر عليه الحول، وكم الذي صرفته، وكم الذي بقي من الشهر الثاني. أقول لهؤلاء: خير طريق هو أن تجعل لك يوما واحدا في السنة تسميه يوم الزكاة، هذا عندك يوم محدد، إذا جاء ذلك اليوم ما عليك أخي الحبيب إلا أن تنظر فيما لديك من النقود، أن تنظر فيما عندك، فيما عندك من رصيد في البنك، فيما عندك في صندوق بيتك، فيما عندك هنا وهناك، فيما عندك من ديون على مليء قادر على البذل. يعني واحد ما شاء الله بمجرد أن يعني بمجرد أن تقول له أعطيني حق يعطيك حق، أضفه، اجمع الجميع حتى ولو كان دخل عليك قريب، حتى ولو دخل عليك في شعبان أو في رجب، اجمع الجميع واقسمه على 40 يطلع لك 2.5%، وبهذا تكون قد أخرجت زكاتك لهذه الأشهر المتعددة. نعم،
في سؤال لفضيلة الشيخ، مثلا العقيقة حقة المولود ينفع يسويها جد المولود أو لازم أنه يسويها أبوه؟
بارك الله فيك، العقيقة حق من حقوق الولد على والده، حق من حقوق الولد على والده، والوالد هو الأب، فإن قصر الأب وأراد الجد أن يفعلها فحسن، ولو اتفق الأب والجد وقال الجد اسمح لي يا بني أن أقوم أنا بهذا الواجب عنك، هذا طبعا هذا الأمر المشروع عليك الذي يحق من حقوق الولد عليك، اسمح لي أن أقوم به أنا، لا بأس، لأن التعاون في القضايا المالية والوكالة في القضايا المالية مفتوحة، فللإنسان أن يعني يقول لو أن عليك كفارة واحد تبرع وراح أخرج الكفارة عنك وقال يا أخي ترى الكفارة التي كانت عليك كفارة يمين أنا أخرجت وأطعمت 10 مساكين وبلغك بذلك وأجزته، يكون هذا العمل لا بأس به، لأن القضايا المالية الحقوق المالية تدخلها النيابة والوكالة، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم
صنام وصحي على إقامة الصلاة وظن أنها أذان الفجر وشرب كوبا من الماء، بعد ذلك تبين أنه أذان إقامة الصلاة، فما الحكم؟
سمعتم سؤال أخي الكريم، أقول لكم وله، إذا أكل الإنسان معتقدا أنه في الليل وبعدين تبين أنه نهار، قام وظن أن الأذان لم يؤذن كما قال صاحبنا بارك الله فيه، وبعدين تبين أن الأذان أذان لم ير ساعة ولم ير شيئا مما يجعله يعتقد أن النهار قد طلع، إنعم وشرب على أنه في الليل، أكل على أنه في الليل، بعد قليل وإذا بإقامة الصلاة أو قام ففتح النافذة ووجد إضاءة الفجر جلية واضحة، ماذا عليه؟ نقول لا شيء عليه، لأنه أكل معتقدا أنه في الليل وكونه يبين النهار عليه لا شيء عليه، وصيامه صحيح والحمد لله رب العالمين. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال يا شيخ بخصوص مسابقات رمضان، ما الحكم فيها؟ أنه تشارك ترسل رسائل أو أنك بخصوص المشاركة، فممكن تشارك ممكن ما تشارك وتجيك جوائز على كذا إذا شاركت، فأبغى الحكم في هذا المسألة.
قضية المشاركة في هذه المسابقات وفي أمثالها وفي غيرها، أحب أن أقول لإخواني بارك الله فيهم على أن هذه الأعمال الإنسان فيها، يعني المشاركات بشكل عام والمسابقات والجوائز التي تعطى للناس، نقول لهم إذا كنت ستبذل جهدا فكريا علميا بحثيا في سبيل أن تحصل على الجواب الصحيح، إذا كنت ستبذل جهد في سبيل حصولك على هذا الجواب وبعدين أرسلته وعندما أرسلته فزت بجائزة، نقول لا بأس، لكن لا تنسى أنك ستدخل في هذه المسابقات بفلوس، أنت ستدخل فيها بنقد، المكالمة التي تكلمهم فيها يحسبون عليك مبلغ من المال، فأنت في هذه الحالة يعني إن بذلت جهدا في هذه المسابقة فبها نعمة، وإن كانت المسألة ما هي إلا من باب الحظ فهذا لا يصح. على أي حال فاصل وأعود إليكم إن شاء الله لأبين هذه المسألة بشكل أكثر. أحبابي أعود إليكم، والمسألة التي كنت أتحدث عنها قبل قليل مسألة مهمة وقد كثر تداول الناس لها، وإن سأبسطها ثم أعطيكم القاعدة لها، تبسيطها كالتالي: أولا دعني أمثل بمسألة ما يضعه الناس من الجوائز فيما يسمونه إحنا عندنا فرصة لكي تغنم ولكي تربح في هذه، لو اشتريت شيئا من هذه المنتجات، على سبيل المثال عبارة عن سوق من الأسواق كسوق تجاري أعلن عن جائزة، أنت لا تذهب من أجل الجائزة ولكن تذهب من أجل أن تشتري حاجتك التي أنت تحتاجها، ويبيعك هذه الحاجة بنفس القيمة التي يبيعها عادة، فعندما خرجت أعطاك كوبون قال والله في عندنا سحب أو عندنا مسابقة أو عندنا جائزة، خذ هذا الرقم، إن وافق أن يكون أن تكون القرعة يعني أصابتك تأتي وتأخذ مننا الجائزة، وإلا فأنت أخذت بضاعتك ودفعت النقود التي يجب عليك أن تدفعها. هذه تسمى إما أن تكون غانما أو سالما، غانما أو سالما، سالم بمعنى أنك دخلت إلى المتجر وأخذت البضاعة التي تحتاجها ودفعت النقد الذي هو في مقابل هذه البضاعة في قيمتها المعتادة، بعد ذلك إن جاءتك جائزة فهي غنيمة على السلامة، وإما جاءك شيء فقد أنت سالم. لكن المشكلة يوم أن تكون إما غارما أو غانما، يعني تدفع نقود ولا تأخذ شيئا، ثم إن وافق أن يكون رقمك يعني موافق لهذا أخذت وإلا دفعت نقودا في لا مقابل. هنا نأتي إلى مسألة المسابقات الموجودة في التلفزيونات وفي الجرائد وفي غيرها، نقول إن كانوا في هذه المسابقة قد طلبوا منك أن تبذل جهدا في بحث أو إجابة على سؤال أو عمل علمي أو فكري أو ذهني تقوم به، ثم بعد ذلك إن جاءتك جائزة فهي غنيمة على السلامة، وإما جاءتك جائزة فأنت قد بذلت جهدا بحثيا في مقابل كونك يعني بلغت ما لديك من بحث وأسهمت فيه وعنيت نفسك في هذا وبلغت الرسالة للآخرين لا بأس. أما أن يدفع الإنسان أجرة مكالمة فقط، مجرد أجرة مكالمة ولا يبذل أي شيء وهو فيها إما أن يكون غانما لجائزة أو غارما لمبلغ في مقابل لا جهد له ولا سلعة ولا ثمن ولا فكرة ولا فائدة علمية، هذه باب من أبواب الميسر، والقضية واضحة أمامكم الآن. نعم يا أخي. أم مؤمن من السويد، تفضلي يا أم مؤمن.
نعم، سلام عليك شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة
رمضان
الله.
رمضان مبارك عليكم علينا يا شيخ.
الله يبارك لنا ولكم.
والله العظيم يا شيخ ما أعرف شنو أقول، قناة الوحيد بالستلايت والإنترنت وكلها المفضلة.
الحمد لله، الحمد لله.
الله يخليك، الله يجزيك الخير يا ربي.
آمين يا الله. تفضلي يا أختي. تفضلي.
يا شيخنا ممكن تعدد لنا الكبائر؟ وإذا واحد تاب واستغفر الله وصلت صلاة التوبة وما عادل ذاك الشيء واستغفر الله رب العالمين ويعني بدل أعماله كل نهائيا عكس ذلك يعني نحو الأحسن، هل الله يعفيه أم يبقى حسابه ثم يعفيه، يعني يتعذب ذاك الشيء وبعدين يعفي رب العالمين أم يعفيه رب العالمين من تاب البشر؟
طيب أبشري إن شاء الله. أبشري يا أم مؤمن.
الله يخلي.
أبشري الله يخلي. أبشري يا أم مؤمن. طب أم مؤمن ليتك تسمعين الإجابة الآن لأننا يعني نريد أن تسمعيها. أولا، ما هو تعريف الكبائر؟ للعلماء كلام كثير، منهم من عدها سبعا ومنهم من عدها سبعين ومنهم من وضع لها قاعدة، قالوا كل ذنب ترتب عليه حد أو ختم بلعنة أو وعيد من الله عز وجل لصاحبه بأن يعذبه، ختم بلعنة أو عذاب أو حد شرعي أو وعيد بنار أو عقوبة فهو من الكبائر. وذكر بعض العلماء أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر والربا والزنا وإلى آخر والسرقة الموبقات. فالشاهد أن من العلماء من عدها 70 كبيرة، كالإمام الذهبي عد أكثر من 70 كبيرة، لكن القاعدة هي كما قلت لك ما كان فيه حد في الدنيا، إما حد يعني حده الله كالزنا والسرقة والقتل ونعم حد أو تعزير أو ختم بلعن أو ختم بغضب غضب الله على من فعل كذا أو توعد صاحبه بعذاب في النار، فهي من الكبائر التي حرمها الله عز وجل. ولكن أريد أن أقول لإخواني كلاما مهما جدا، نحن ننتمي إلى دين، هذا الدين من أعظم خصائصه أن المسلم يغسل نفسه ويطهر قلبه ويولد من جديد بالتوبة الصادقة، بالتوبة الصادقة. وما هي التوبة الصادقة؟ التوبة الصادقة لها ثلاثة أركان سهلة. أولا الإقلاع عن الذنب، خلاص. اثنين الندم على ما مضى في قلبه، حسرة على أنه عصى الله. والثالثة العزيمة الصادقة على ألا يعود. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، والرابعة إذا كان في من باب الإساءة في باب المال ويعني أخذ ظلم أحد يعيد المال إليه، إذا توفرت هذه الأمور الأربعة يقلب الله السيئة حسنة ويعفو، والعفو بمعنى المحو بمعنى الإزالة، عفا بمعنى أزال ومحى، ولا يفضحه الله أمام الآخرين، لأن الله يحب الستر ويحب أن يعفو عن عباده. بل إذا توفرت هذه الأمور الأربعة التي قلت لكم، أقلع عن الذنب، ندم على ما مضى، عزم أن لا يعود، وأرد المظالم إلى أهلها، الله يقلب سيئاته إلى حسنات. طيب بسم الله تفضل.
سؤال لفضيلة الشيخ، ما حكم صلاة التراويح في المنزل للرجال؟
والله يا ولدي صلاة التراويح جماعة يجب أن تكون في المسجد، هذه صلاة التراويح، ونحن نريد أن نحيي بيوت الله، وألا نفعل يعني قد تفعلها في البيت لعذر من الأعذار، إنسان مريض، إنسان يريد أن يجمع عائلته أولاده وبناته وأقاربه في بعض الأماكن، أمه وأخواته وزوجته وكذا، ويرى من المصلحة أن يصلي بهم صلاة التراويح في البيت لا بأس، لكن الأصل في إقامة صلاة التراويح أن تكون في المسجد. نعم تفضل.
فضيلة الشيخ، أنا على السفر ووقت صلاة الجمعة، هل يجوز أن أجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ جزاك الله ألف خير.
بارك الله فيك يا بني. أولا بادئ ذي بدء علي أن أخبر أحبابي وإخوتي ومن يستمع إلي أن هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، ومنشأ الخلاف الوقت، هل وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر؟ هل صلاة الجمعة بديل عن صلاة الظهر؟ أم أن صلاة الجمعة تشريع مستقل في وقته وتشريعه؟ فمن قال بأن وقت صلاة جمعة لا علاقة للظهر بها، قال لا، لا تجمع، لأن هذه الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر وليس بين الجمعة والعصر. ومن العلماء من قال لا، إن وقت صلاة الجمعة يجب أن يكون في وقت صلاة الظهر، ولا يجوز أن تؤدى قبل صلاة الظهر. والأمر الآخر أن صلاة الجمعة بديل عن صلاة الظهر، فالخطبتان بديل عن الركعتين، والركعتين بديل عن الركعتين الأخريين، فهي بديل عن صلاة الظهر، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، وبالتالي فلا بأس أن يجمع الإنسان صلاة العصر إن كان مسافرا مع صلاة الجمعة، هذا خلاف العلماء في هذه المسألة. أنا والله عندما آتي إلى الحرم المكي، وأنا سأسافر بعد ذلك إلى مدينة بعيدة جدا، وقد صليت الجمعة، أصلي بعده العصر ابتغاء أن أجد 100,000 صلاة، والمسألة فيها سعة، والحمد لله رب العالمين. نعم هند من الجزائر، تفضلي يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا بك.
شكرا. عندي سؤال.
تفضلي.
زوجي يذهب إلى صلاة التراويح والجمعة ويأخذ معه زوجة أخيه، وأنا لا يريد أن يأخذني معه، ما حكم ذلك؟
طيب خيرا إن شاء الله. شوفي يا هند، أنا أقول لك يعني إذا عرف السبب بطل العجب. لماذا لا يريد أن يأخذك؟ لو أنك بحكمتك وحلمك ولطفك وحديثك الجميل الطيب معه في خلوتك أنت وإياه، حاولت أن تتلطفي معه وتسألي، يعني ربما كان له سبب أنت لا تعلمينه، وربما كان عنده شيء في نفسه من أسباب تزيلينها. فالحلم والحكمة واللطف واللين بين الزوج والزوجة هي التي تجعلها تحقق ما تريد، ولا نريد أن نجعل العلاقة بين الزوج والزوجة كما يصورها لنا بعض رجال التربية، هؤلاء الذين جهلوا الإنسان حقا فقدموا لنا الجهل بالإنسان، أنها حالة صراع. هذه صراع بين الزوجة والزوج، والصراع والصراع، ما في صراع. الله يقول مودة ورحمة ولا يقول صراع. فأنت حاولي أن تمارس المودة والرحمة لكي تحصلي على هذا الخير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، قال لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله. نعم تفضل. محبوب من إيطاليا، تفضل يا محبوب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربي يجزيك على هذا الركن الديني الحمد لله اللي ترجوا به المسلمين في العالم كله.
نسأل الله التوفيق يا أخي.
إني عندي سؤالين يرحم لك الوالدين. آمين. في هذا الشهر المبارك.
آمين يا رب، اللهم آمين.
عندنا واحد الإمام في الريتي كنا كارين واحد الجامعة ربعة سنين.
أيوه.
وهو كيعطي الدعوة مع دوك الأخوان اللي كيدوروا كيقولوا سموا أخوان المسلمين كيدوروا في المدن.
نعم.
وقلنا له يا ودي خاص المسجد تكون معمره دائما، وهو ما كيعمروش، ومن اللي كي يجي الوقت المسجد كيسيبنا كنقراو القرآن وذاك الشيء وكيستنى، وعقب شد كانت الكونترادا مكتوبة على سميته وطلق الجامع وخلى المواطنين كلهم مديرين، كلهم دابا مصابوا فيني يصليوا هذه 14 شهور.
طيب يا محبوب أبشر إن شاء الله نجيبك على ما فهمنا، والتوفيق بيد الله. أبشر. شوف يا محبوب، يعني يجب على المسلمين أن تظهر فيهم قاعدة وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه قاعدة مهمة، ولكن بجوارها يجب أن يقدم المسلم الفرض على النافلة والواجب على المستحب. لازم إذا كان هذا هو الإمام الرسمي الموكول إليه هذا المسجد وهو القائم عليه، فيجب يا أخي أن يقوم بحقه. وإذا أراد أن يتركه فلا يتركه إلا وقد اطمأن إلى أنه قد ترك من ورائه من يخلفه، من يجلس في المسجد بعده يؤدي هذه الأمانة. نحن لا نقول بأن المسلمين لا يجوز لهم أن يذهبوا للدعوة إلى الله وأن يذهبوا إلى المدن الأخرى، لا، لكن إذا كان إماما يجب أن يرتب مسجده قبل أن يسافر، هذا حق وهذا واجب. النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي يصلي بالناس في المدينة وجلس في المدينة خلاص، لأنه هو الإمام، كان يخرج للدعوة إلى الله، للجهاد في سبيل الله، ولكنه كان يخلف في المدينة خلفه، كان خلف عليا، خلف عبد الله بن مكتوم، خلف يعني جلس من بعده من خلفه في المدينة على شؤون المسجد والمسلمين. فإذا أراد نجمع بين الحسنين، وعلى من يكون في المسجد إذا رأوا بأن إمامهم قد خلف من ورائه رجلا صالحا قادرا على القيام بهذا الحق، يا أخي عليهم أن يتقوا الله يا محبوب، وأن يتركوا هذا الرجل يعلم الناس دين الله. الله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. طيب فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. أعود أحبابي إلى أخينا عبد الكريم من إسبانيا الذي سألني عن إخراج الزكاة لمن يتقاضى راتب، وله سؤال آخر قال فيه اقترضت من شخص مبلغا من المال على من تجب الزكاة علي أم على صاحب المال؟ أما عليك يعني الديون يا إخواني لا بأس، دعوا يعني لا بأس أن أكرر لكم هذا الكلام، الديون التي عند الآخرين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دين على مليء باذل. إيش معنى مليء باذل؟ يعني أنت وضعت نقدك أعطيته لرجل غني وقادر على أن يدفع، بمجرد ما تقول له يا أخي أرسل لي المبلغ تفضل خذ، هذا يجب عليك أن تدفع زكاته أنت، لأنك كأنه في جيبك كأنه في البنك، متى ما أردت سحبته منه وأخذت مالك ولا شيء عليك في هذا. النوع الثاني دين على مليء مماطل، يعني عنده فلوسك ما راضي يعطيك، ما هو راضي يسلمك، لا ما قبل يعطيك، أو يريد أن يعطيك لكنه لا يستطيع، ومكث السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة، بعد السنة الخامسة قال يا أخي الآن استطعت أن أحصل على المال خذ مالك. ماذا تفعل؟ زكي سنة واحدة وهي السنة التي استلمت فيها المال، بمجرد أن تستلمه وتزكي. النوع الثالث ما يسمى بالديون المتعثرة التي يعني شبه استحالة أن تعود إليه، أو دين أعطيته رجلا وغاب عنك ويئست منه، أو مال كما قالوا فقدته في صحراء أو سقط عليك في ماء وكنت يائسا منه خلاص، ولكن بعد كم سنة وإذا بالمال يعود إليك، ماذا تفعل؟ نقول استأنف به عاما جديدا، هذا كأن الله جابه من جديد، فلا بد ما تعطي زكاته إلا بعد أن يمر عليه سنة جديدة. هذا هو الجواب على هذا السؤال. نعم. طيب سؤال الثالث يقول أملك مالا بعملة اليورو ومالا بعملة الدرهم، بأي عملة أخرج؟ جزاك الله خير، الله يكثر أموالك في اليورو وأموالك في الدرهم ويوسع عليك، أخرج زكاة اليورو باليورو وزكاة الدرهم بالدرهم. أنا أريد أن تعلم كيف تخرج الزكاة، إذا يعني طبعا هو سهل، يعني لو أخرجت زكاة اليورو بالدرهم والدرهم باليورو، لأن هذه أموال يضم بعضها إلى بعض لا بأس، فلو ضممت هذه الأموال بعضها إلى بعض وقومتها وأخرجتها إما باليورو ولا بالدرهم فلا بأس، لكن أين تخرجها؟ هذا هو السؤال المهم، أين تخرجها؟ يخرج المال زكاة المال حيث يكون المال، لأن الفقراء يعلمون أن عندك مال فهم الآن محتاجين يأخذ الزكاة، وزكاة الفطر زكاة النفس حيث يدركك العيد. تفضل يا أخي. تفضل.
بالنسبة للزكاة هل تجوز لهم عليهم دين يعني نشد الدين بالنيابة عنهم ويعتبر من الزكاة ولا لا يجوز؟
الله يبارك فيك وفي البنية صلحها الله التي تحملها، الله يصلح لنا ولكم النية والذرية. والله يا إخواني من أعظم النعم صلاح النية والذرية، ومن أسوأ المصائب أن تجد لك ذرية فاسدة أو عاصية، هذه مصيبة، لكن نسأل الله السلامة والعافية. أحبابي، اسأل الأخ الكريم يقول أنا أريد أقضي ديون للآخرين، هل قضاء الديون هذه يعني يمكن أن تكون من الزكاة؟ نقول نعم، كيف لا يا أخي الحبيب، والله عز وجل قد قال وقول الحق إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والغارمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وبعد ذكر والغارمين، الغارمين هم الذين عليهم ديون، فإذا قضيت دينا لإنسان من الزكاة فذلك من مصارف الزكاة. بل يجب أن تعلموا شيئا مهما جدا، ولدك لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة في باب النفقة، لأنك يجب عليك أن تنفق عليه، لكن لو كان ولدك عليه دين هل يجوز لك أن تعطيه من الزكاة من أجل أن تسد دين ولدك؟ نعم، لأن سد الدين ليس واجب عليك أنت، وما هو واجب عليك ما دام أنه ليس بواجب عليك، إذن لا بأس أن تعطيه لسد دين. كذلك الأب، لو كان لك أب وعليه دين في باب النفقة، إذا كان الأب محتاجا يجب أن تنفق عليه وجوبا، عندنا نظام اسمه نظام النفقات في الإسلام، والله لو طبق في عالمنا الإسلامي لوجدتم مجتمع الفضيلة، لكن للأسف الشديد نحن استبدلنا بشرع الله الأنظمة التي قدمت علينا من هنا وهنا، كل هذا وجدنا خلل ونقص ومشاكل كثيرة. على أي حال، نظام النفقات أنت تنفق على أبيك، يجب أن تعطيه ما يكفي أكلا وشربا وملبسا وسكنا وركوبا وعلاجا ويجب، هذا ما في الحق، لكن لو كان عليه دين استدان لحاجة من حاجات الدنيا وبعدين أنت عندك زكاة، هل يجوز لك أن تعطيها لأبيك ليقضي دينه؟ لا بأس والحمد لله.
السلام عليكم، عندي سؤال يا شيخ، هل إذا أدركت الإمام قبل التسليمة هل تحسب لي صلاة الجماعة، أم الأفضل أني أنتظر حتى تأتي جماعة ثانية وأصلي معهم؟
بارك الله فيك يا بني، الأصل أنك إذا دخلت المسجد فوجدت الجماعة يصلون أن تدخل معهم، ماذا يدريك أنهم في الأولى أو في الأخيرة؟ قل لا تكون عالما، قل لا تدري بأن هذا هو التشاهد الأخير، ربما كان هو التشاهد الأول، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وهو يحث الذاهب إلى الصلاة قال أمشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، العطف بالفاء يقتضي الالتصاق والاستعجال والمبادرة، ادخل على طول مع الإمام، فإن كان في التشهد الأخير ادخل معه ولا تنتظر. أنا أعلم الخلاف الذي يقول فيه بعض العلماء إنه من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، لكن كلمة ركعة قد تكون على ظاهرها وقد تكون المراد منها من أدرك جزءا من الصلاة، ولهذا يقول العلماء تدرك تكبيرة الإحرام بإدراك الإمام في قراءة سورة الفاتحة، وتدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، وتدرك الجماعة بالدخول في الصلاة قبل سلام الإمام، هذه المدركات الثلاثة. لو واحد سألني قال أنا أريد فضلة تكبيرة الإحرام متى أفعلها؟ قال أقول إذا وصلت قبل أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة. واحد يقول أريد أن أعرف كيف أدرك الركعة، أقول إذا وصلت والإمام راكع وركعت معه ولا زال الإمام راكعا وأنت ركعت بعده ثم قال سمع الله لمن حمده، تقول ربنا ولك الحمد، أدركت الركعة. وتدرك الجماعة صلاة الجماعة بإدراك التسليم مع الإمام، يعني أن تكبر وتجلس ثم يسلم الإمام. نعم تفضل يا أخي. فاطمة من الجزائر، تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز أن أذهب مع زوج أخي إلى المسجد ولدي أطفال؟
أن تذهبي مع زوجي مع زوج
أخي زوج
زوج أختك؟
لا مع زوج أخي. لا عفوا، أن أذهب مع أخ زوجي.
تقصدي تذهبي مع زوجة أخيك أو مع أخو
مع أخو زوجي؟
مع أخو زوجك.
نعم.
إيه لا،
ومعي أطفال، الصغير 5 سنوات والبنت الكبيرة 9 سنوات.
والمسافة بعيدة حتى يوصلك إلى المسجد؟
ربع ساعة 20 دقيقة.
ومعكم غيركم أم أنت لوحدك؟
لوحدي.
لوحدك؟ لا لا اجلسي.
وهو متزوج.
إيه ما يخالف، لا لا اجلسي في البيت وراعي الأولاد وصلي في البيت أفضل.
شكرا.
بارك الله فيك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال طويل لكن لا بأس أن يعني أخذ منه من أختنا. أخوكم سعيد من الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. في بعض العلم الأخير الذي أنا تقول لا والله أنا مقيمة، تقول أنا مقيمة بفرنسا بعد أن غادرت مسقط رأسي تونس بعد الزواج من ابن عمي منذ 12 سنة، ابتليت بحياتي كثيرا، الله عالم بما أصبت وعبث الشيطان بي، ولكن والله بعد توبة النصوحة إخلاصي في الدعاء كل هذا منذ الحج، فوالله أحسست وما زلت أحس براحة كبيرة، أشعر بتأنيب الضمير إذا غفل قلبي عن ذكر لحظة. نعم. ودائما أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يجد مدخلا يوسوس إلي أو إلى زوجي، ودائما أقول زوجي انتبه إذا حصل شيء من الشيطان فاطرده بالاستغفار. قلت هذا الملعون يريد أن يوقع بيننا، بالفعل ذهب إلى زوجي وقال زوجتك تستعيذ منك هداه فاستعاذ، فوالله تلذذنا بهزيمته، فهذا صراع يومي. نعم أختنا الكريمة، المهم تتحدث عن حالتين، عن شيئين مهمين وهذا يهمني أن نسمعه جميعا. حالة الأولى أنها بعد توبتها وجدت أنسا وأمانا وطمأنينة، بينما أنها كانت قديما لما كان عندها شيء من الخطأ، الله أعلم ما هو هذا الخطأ من علاقة فيه، كانت تحس بحالة من الاكتئاب والنكد وضيق العيش وضيق النفس، وهذه حقيقة، هذه حقيقة ما تتكلم عنه أختي الكريمة بنتنا المباركة التائبة إلى الله، هذا حق. إن هؤلاء الذين يعصون الله يعيشون في حال من الهم والغم والنكد والبؤس، والله يقول فإن له معيشة ضنكا 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 ونحشره يوم القيامة أعمى. اعلموا أن السعادة في طاعة الله، سعادة في القرب من الله. الشيء الثاني أنها بعد توبتها بدأت تشكل حراسة، حراسة لقلبها وحراسة لدينها، وذلك بالاستغفار والاستعاذة من الشيطان والتنبه لمداخل الشيطان إلى قلبها، فهي أصبحت ما شاء الله حارس أمين على قلبها ودينها هي وزوجها. هذا مهم، لأن التائب إلى الله يجب أن يحرس قلبه وأن يحمد الله على ما وهبه من نعمة التوبة. وعلماءنا عليهم رحمة الله يقولون كلاما جميلا في هذا، يقولون فإذا بانت لك معالم الحق وتجلت لك أنوار الطريق فامضي امضي امشي ولا تلتفت، ما تقعد تتذكر الأيام الماضية، فإنما يوهن العزائم كثرة الالتفات. قالوا بأن الغزال ما في أحد يصل إليه، يقفز قفزات هائلة، ما يستطيع الأسد ولا النمر ولا الكلاب الصيد أن تصل إليه إذا كان في حالة انطلاقته. لكن ما الذي يجعله يتراجع؟ أنه يلتفت فينظر إلى الذئب وقد أخرج أنيابه وأظهر مخالبه وفتح فاه، فتضعف قيمة همته شوية شوية فيدركه الكلب فيعقره. نحن لا نريد أن يدركنا الشيطان فيعقرنا، يجب أن نمضي إلى الله ولا نلتفت بل نندم على ما مضى. أسأل الله يا أحبابي أن يرزقني وإياكم صدق التوبة والعودة إلى الله واللجأ إليه والعيش السعيد تحت رحمة الله وكنفه وطاعته، إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.